بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، والعبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة للعلامة صديق حسن خان رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى وفي أبسط الطبران برجال الصحيح مرفوعا: من جهز غازيا في سبيل الله فله مثل أجره، ومن خلف غازيا في أهله بخير وأنفق على أهله فله مثل أجره. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح ابن حبان مرفوعا: من أظل رأس غاز أظله الله يوم القيامة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه:
فالدل على الخير كفاعله، والمعين لفاعل الخير مأجور، وكل من أسهم في الخير فإنه ينال الأجر إن شاء الله. من أضل رأس غاز أضله الله يوم القيامة. من جهز غازيا في سبيل فله مثل أجره، من خلف غازيا في أهل بخير وأنفق عليه فله مثل أجره. فالذي يقوم بالدعوة، والذي يعاون أصحاب الدعوة، والذي يمهد لأصحاب الدعوة، والذي ينفق على الدعوة، والذي يدل على الدعوة، والذي يزكي الدعوة، كل هذا يا إخواني في ميزان حسناتهم، في ميزان حسناتهم، فإن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد 10 الجنة كما يقال. كذلك أيضا هذه الكلمة التي قد يقولها داعية: من أوجد له المسجد، ومن أنفق عليه على دعوته، ومن دل عليها، ومن أعان عليها، ومن أوصلها، ومن أحبها، ومن سأل، ومن دعا الله لها بالتمكين، كل هذا في ميزان حسناته. فالخير يناله الكثير والكثير، الذي دعا إلى الإنفاق على الأيتام والمساكين، والذي أنفق، والذي دل على الأرملة والمسكين، والذي زكى ذلك، والذي دعا للمنفق بظهر الغيب. فالله عز وجل رحمته عظيمة. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وقال أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي حديث أنس بن مالك يرفعه: البركة في نواصي الخيل. رواه البخاري. وفي الباب روايات كثيرة.
هذا دليل على فضيلة الجهاد، لأن الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، يعني الخير في الجهاد إلى يوم القيامة، لأن الخير هو وسيلة الجهاد، أي أن الجهاد فيه من الخير والفضل وكذا إلى يوم القيامة. وفيه أيضا كما أشار العلماء فيه أن الجهاد إنما يكون مع أئمة الجور كما يكون مع أئمة العدل، وذلك لأن إلى يوم القيامة هناك أئمة جور، ومع ذلك جعل النبي الجهاد معهم. نعم.
قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن فرس المجاهد لا يستن في طواله فيكتب له حسنات. رواه البخاري والنسائي. والاستنان العدو،
يعني إن مشى فرس المجاهد وكذا أكل شرب، كل هذا في ميزان حسنات صاحبه. نعم.
وقال الجوهري: هو أن يرفع يديه ويطرحهما معا، والطول حبله المشدود به المطول له ليرعى وهو بيد صاحبه. انتهى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. رواه البخاري في باب فضل من احتبس فرسا، والنسائي.
سبحان الله، فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة، لأنه أوقف هذا الفرس في سبيل الله. كذلك الذي يجاهد بالحجة والبيان، أكله، شربه، سفره، نومه، كل شيء إن شاء الله في ميزان حسناته. الذي يوقف نفسه على الطلب، والذي يوقف نفسه في الدعوة إلى الله عز وجل، يعلم أن كل شيء أخوان، مرضه، ألمه، تعبه، لما تقوم كده من نوم وأنت في حاجة ماسة إلى ساعة نوم تنامها، ولكن أنا بقوم عشان أدرك السيارة، بقوم عشان أحضر الدرس، بقوم عشان كده، هذه عند الله لو اطلعت، لو كنت من الصادقين ولو اطلعت على أجل هذه، والله ما ملأت جفونك بنوم، وأنت قادر أن تنام، وأنت قادر أن تستريح، وأنت قادر أن كذا وكذا، لكنك تجاهد في سبيل الله، تركك لولدك الذي تحب أن تجلس معه وأن تؤنسه وأن تلاطفه وأن 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 وأن، ولكنك ترحل إلى الطلب، تعبك هذا، كل هذا التعب يا أخواني، والحرمان بعض الشيء، وألا تكون صاحب نزهة وصاحب طعم على في مطعم كذا، وألا تكون مع الناس فيما هم فيه، وتحجز نفسك على طلب العلم وتذاكر وكذا وكذا، كل ذلك في ميزان حسناتك. ولو تعلم الذرة من هذا ما أجرها لما فرطت في هذا الباب أبدا، ولما ندمت على كل لحظة توقفها في سبيل العلم والتعلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. تعرف يوم الجمعة لما تحرم نفسك من النوم ساعات لتعد خطبتك ولتجهز خطبة تقولها للناس، هذا لو تعلم أجرك في هذا، أنك تضحي بنومك وراحتك من أجل هذا، لو تعلم أجرها لقرت عينك، لقرت عينك. دائما يا إخواني قيسوا كل هذه الأشياء بسقيا كلب بتنحية فرع شجرة. بالله عليك، أفي العقل والشرع تستوي كلمة الحق تقولها الناس على المنبر فتدل الناس على حق وتحذرهم من باطل، على سنة وتحذرهم من بدعة، هذه أعظم في العقل والشرع أم تنحية فرع شجرة من طريق الناس عن الناس؟ بالله عليك، من جهة الشرع ومن جهة العقل أيهما أعظم نفعا للمسلمين؟ هذا الرجل تبوأ هذه المكانة العظيمة فيتقلب بها في الجنة لما نحى فرع شجرة حتى لا يؤذي الناس بهذا الإحساس الذي عنده ومحبة المسلمين وإرادة دفع الإيذاء عنهم، ارتقى بهذا المعنى ذاك المرتقى العظيم فيتقلب به في الجنة. فما بالك لو سنة تدل عليها ليس فرع شجرة، لو باطل تدفعه عن الناس، لو حق تبينه للناس، سبحان الله العظيم، هذه أعظم ولا فرع شجرة؟ كم لك من فروع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما يخبر عنك مباشرة، ما يقول رجل خطب خطبة، ما يقول رجل طلب علما، ما يقول رجل سهر على حديث، ما يقول رجل سهر في بطون الكتب ليرد على شبهة يريدها جهمي أو صوفي أو رافضي أو معتزلي أو أشعري، سهر وواصل الليل بالنهار، تقول لزوجته ألا تنام؟ يقول لا أنا معه، خلص بس المسألة أولا، ترك دفء فراشه وحضن امرأته ليكون مع كتب المسلمين يتعلم ويحقق وينقل، ليكون صباحا رادا على تلك الشبهة مبينا الحق فيها فيتبعه الكثير من الناس. هذه كما هي عند الله، سقيا كلب أو تنحية فرع شجرة، هذه أعظم وأعظم 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 أعظم، لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، لغدوة أو روحة في سبيل خير من الدنيا فيها. إذا غدا أحدكم إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح، فما بالك لو كان مع المسجد العلم. ومن قرأ في المسجد الآيات أو الآيتين كانت لا خيرا له من ناقة وناقتين وثلاث خير من ثلاث وأربع خير من أربع وهكذا، فما بالك إذا كانت الآية المفسرة، وما بالك إذا كانت الآية المعلمة، الآية المحكمة، الآية المعروف ما فيها لتنطلق بها داعيا إلى الله سبحانه وتعالى. إخواني هذا طريق سبحان الله، أقول لو أن الله عز وجل أطلع العامل فيه على أجره لعلم أنه لا أفضل منه، كما قال سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والله طعامك إن شاء الله وشرابك، والله خلاؤك الذي تذهب إليه، خلاؤك هذا، والله تعبك، والله كذا، كل هذا لو اطلعت لغبار يا إخواني، لغبار، الغبار الذي يثار فيدخل أنفك أو تغبر به قدماك، هذا الغبار يقيك النار يوم القيامة إن شاء الله. نعم.
وعند ابن ماجه من حديث تميم،
فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. طيب هذا الفرس كانوا يقاتلون على الفرس، أنت الآن بتركب ليه؟ السيارة، يبقى كل شيء، أنت الآن تركب الطائرة، أنت الآن تذهب على الأقدام، أنت 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 إلى آخره. على هذا قس، على هذا قس كل شيء إن شاء الله يكون في ميزان حسناتك بالاحتساب. نعم.
وعند ابن ماجه من حديث تميم الداري رضي الله عنه مرفوعا: من ارتبط فرسا في سبيل الله ثم عالج علفه بيده كان له بكل حبة حسنة.
نعم، شوف، ثم عالج علفه بيده كان له بكل حبة حسنة. نعم.
ورواه أحمد في مسنده وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
مذكرة، مذكرة ستشتريها بإيه؟ بجنيه واحد، تدفع فيها جنيه، جنيه، الجنيه هذا بقى كم هو أجره؟ ولو تبرعت لإخوانك، يلا هذه مذكرات على حسابي، هذه بكم؟ هذه بكم؟ ولو وقفت تصور تتعب لإخوانك هذه بكم؟ ولو حملت على كتفك وتوزع على إخوانك هذه بكم؟ لو علمت هذا، والله يا إخواني اللقمة، إن أحدكم لا تصدق باللقمة لا يرقي لها بالا فيلقى الله ويك جبل أحد. اللقمة هذه، اللقمة هذه، فما بالك بالمذكرة وبالكتاب وبالورقة وبالحديث وبالآية وبكذا. لهذا نقول لك: اجمع قلبك على الله، اجمع قلبك على الله، واجعل الله عز وجل مرادك، لا تلتفت إلى غير ربك سبحانه وتعالى، فعنده الخير العظيم. ماذا تريد من الناس؟ ماذا تريد من الناس؟ عايز تزكية؟ خلاص سأزكيك، سأزكيك هشام مليون، إسلام أفضل واحد على وجه الأرض، غدا أغضبني إسلام، إسلام أسوأ واحد على وجه الأرض، ما عندي شيء، ولا إسلام عنده لي شيء، ولا حسين ولا عبد اللطيف ولا ولا إلى آخره، عند الله عز وجل، عند الله سبحانه وتعالى. اجمع قلبك على ربك سبحانه وتعالى، لا تلتفت إلى غير الله عز وجل، فهو الذي عنده العطاء التي لا تتخيلها. وإن أحدكم نتصدق باللقمة لا يلقي لا بالا فيلقى الله هيك جبل أحد. فما بالك بالدعوة، بالكلمة، في الدعوة إلى الله عز وجل. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة فما أصابت في طيالها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيالها فاستنت شرفا أو شرفين كانت أرواثها وآثارها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك حسنات له، وأما الرجل الذي عليه وزر فهو رجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي وزر على ذلك. رواه البخاري، وللحديث ألفاظ. وفي الصحيح: أبواب في غزوة المرأة في البحر، وحمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه، وغزوة النساء وقتالهن مع الرجال، وحمل النساء القرب إلى الناس في الغزو، ومداوات النساء الجرحى في الغزو، ورد النساء الجرحى والقتلى، ونزع السهم من البدن، والحراسة في الغزو في سبيل الله، وكل ذلك يجوز ويشرع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. رواه البخاري. وفيه باب فضل الخدمة في الغزو وفضل الرباط يوم في سبيل الله، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وفي الصحيح: باب التحريض على الرمي، وباب من يتطرس بترس صاحبه عند القتال. وفيه حديث أبي طلحة أنه كان يترس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد. وعن علي رضي الله عنه يقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد، سمعته يقول: ارمي فداك أبي وأمي، رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه، وسعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرة. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم فد الزبير وجمع له بين أبويه يوم الخندق. وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. أخرجه الترمذي والنسائي. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر. أخرجه أبو داود والترمذي. ورواه الدارمي عن عقبة بن عامر. وفي رواية الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل في سبيل الله عز وجل فواق ناقة لتكون كلمة الله هي العليا وجبت له الجنة. أخرجه الترمذي.
فواق ناقة يعني ما بين الحلبتين. نعم.
وعن معاذ بن جبل رضي
يعني
الله عنه
الزمن اليسير، لتكون كلمة الله العليا وجبت له الجنة. من قاتل في سبيل الله عز وجل فواق ناقة، يعني زمن يسير ما بين الحلبتين، لتكون كلمة الله العليا، هذا القصد، أن يكون مخلصا صادقا، لتكون كلمة الله العليا، لا رياء ولا سمعة ولا لأجل مغنم ولا شجاعة ولا وجبت له الجنة. وجبت له الجنة، فما بالك من قتل يوم واليومين والثلاثة والأربعة، من غزا هذه الغزوة ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة. نعم.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل القتل في سبيل الله صادقا من نفسه ثم مات أو قتل كان له أجر شهيد، ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة في سبيل الله تعالى فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها كلون الزعفران وريحها ريح المسك، ومن خرج به خراج في سبيل الله فإن عليه طابع الشهداء. أخرجه أصحاب السنن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي اللون لون الدم والريح ريح المسك. أخرجه الستة إلا أبا داود. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله تعالى لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان به.
هذا إشارة إلى الصدق والإخلاص، لابد كل الطاعات حتى تؤجر عليها إنما هي منوطة بالإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة، فلا يقبل عمل إلا بإخلاص ومتابعة، لا يخرجه إلا جهاد في سبيله وإيمان به وتصديق برسله، فهو علي ضامن أن يدخله الجنة. نعم.
أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة، والذي نفس محمد بيده: ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلمة، لونه لون دم وريحه ريح مسك، والذي نفس محمد بيده: لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله عز وجل أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة فيتبعوني، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني، والذي نفس محمد بيده: لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. أخرجه الثلاثة والنسائي. وروى الدارمي أوله وهو نحوه لا مثله. وعنه رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيعونه. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول: لا تستطيعونه. ثم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفطر من صيام ولا من صلاة حتى يرجع المجاهد.
هل تستطيعون هذه؟ مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفطر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد. نعم.
أخرجه الستة إلا أبا داود وصححه الترمذي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس؟ إن من خير الناس رجلا عمل في سبيل الله على ظهر فرسه أو ظهر بعيره أو على قدمه حتى يأتيه الموت، وإن من شر الناس رجلا يقرأ كتاب الله تعالى لا يرعوي بشيء منه، أي لا ينكف ولا ينزجر. رواه النسائي. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الناس؟ رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله.
يعني قد يكون حافظ القرآن قارئا له وهو من شر الناس، لأنه لا يرعوي لما يقرأ، يحفظ القرآن بالقراءات العشر ولا يطبق من القرآن شيئا، ولا يلتفت إلى أوامره وزواجره ونواهيه، ولا يقف عند أخباره، ولا يمتثل منه شيئا، إنما هي آيات يحقق ألفاظها وقراءتها. فضرعه يحافظ على القلقلة والهمس والمد والغنة وغير ذلك، فإذا جاء إلى العمل فلا شيء من هذا. نعم، هذا من أشر الناس. نعم.
قال: ألا أخبركم بالذي يتلوه؟ رجل معتزل في غنيمة له يؤدي حق الله تعالى فيها. ألا أخبركم بشر الناس؟ رجل يسأل بالله ولا يعطي به. رواه مالك والترمذي والنسائي. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. أخرجه أبو داود. قال النووي في رياض الصالحين بإسناد جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله تعالى حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله تعالى ودخان جهنم. أخرجه الترمذي وصححه والنسائي.
الله أكبر. ما كان لله عظم ولو قل، فلا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، لأن أعظم العلم الخشية، وخلاصة هذا الدين هو خشية الله سبحانه وتعالى. فإذا بكى من خشية الله كانت خشيته هذه سببا في دخوله الجنة. وكذلك لا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم، غبار في سبيل الله ودخان جهنم ما يجتمعان، أي أنه لا يدخل النار الذي كان حصل له غبار في سبيل الله. غبار، ليس الغبار هو المراد في حد ذاته، يعني التعب، غبار، تعب، جوع، جرح، حرمان، وهكذا أي شيء. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله تعالى، وعين باتت تحرس في سبيل الله تعالى. أخرجه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، ولا يجتمع في جوف مؤمن غبار في سبيل الله وفيح جهنم، ولا يجتمع في قلب عبد الإيمان والحسد. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة. فعجبت لها فقلت: أعدها علي يا رسول الله. فأعادها ثم قال: وأخرى يرفع الله بها العبد مئة درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قلت: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. أخرجه مسلم والنسائي.
الله أكبر. نعم.
وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل بناقة مخطومة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأبشروا يا إخوان، الجهاد في سبيل الله بالسيف والسنان والحجة والبيان، بل الجهاد بالحجة والبيان أعظم من الجهاد بالسيف والسنان. طالب العلم فيه كل هذه الأحاديث، جميع أحاديث الجهاد في سبيل الله منزلة على طالب العلم الذي يتعلم ويدعو إلى الله عز وجل في بلدان المسلمين. هذه منزلة فيه إن شاء الله، وإن لم تزمجر الخيول، وإن لم يكون هناك بريق سيوف، فإن مداد الأقلام قد يفوق بريق السيوف. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد اختلفوا، أيهما أفضل، مداد العلماء أم دم الشهداء؟ مداد العلماء أم دم الشهداء؟ انظر كيف يرتقي مداد العلماء إلى هذه المرتبة. شوف دم الشهداء الذي يأتي يوم القيامة لون لون الدم والريح ريح المسك، ومع ذلك لا تقلل من شأن مداد العلماء. فأيهما أفضل، مداد العلماء أم دم الشهداء؟ وإذا عرفت أن دم الشهداء المقبول عند الله الذي لا يكون إلا بالإخلاص والمتابعة ومعرفة الأحكام الشرعية حتى يكون جهادا شرعيا، إذا عرفت أن هذا لا يكون إلا بمداد العلماء الذين أصلوا وبينوا وقعدوا، فعرفنا الجهاد المشروع من الفساد الممنوع، وعرفنا الجهاد المقبول من القتال المردود، كل ذلك عن طريق العلماء. إذا عرفت ذلك فقل من حيث هو، فإن مداد العلماء لا يعدل دم الشهداء. لكن قد يكون دم الشهداء في مواضع تعينت عليك وجهاد طلب منك وكذا، قد يفوق مداد العلماء في هذا الأمر في هذا الحال، فإن الأمور قد تتعين عليك في وقت ما لا تتعين عليك في وقت آخر. أما من حيث هو فلا يعدل مداد العلماء شيء، لأن مداد العلماء ميراث الأنبياء، لأن مداد العلماء ميراث الأنبياء، وهل فوق ميراث الأنبياء شيء؟ مداد العلماء وحي يتلى، أي يكتبون الآيات. مداد العلماء فهم لما أنزل الله ولما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. مداد العلماء هذا لا تقلل من شأنه، هنيئا للعلماء الذين سودوا الصفحات بالهدى والنور، هنيئا للمحدثين، هنيئا للفقهاء، هنيئا لأئمة الإسلام الذين وصلوا الليل والنهار ورحلوا وجابوا الأرض، فأعظم المجاهدين هم هؤلاء العلماء. أحمد رحمه الله تعالى من أعظم المجاهدين في سبيل الله، حسبه كذلك والله حسيبه في كل إمام، أحمد ومالك والشافعي وابن تيمية وابن عبد الوهاب، هؤلاء يا أخواني مدادهم عظيم. فكل نص تقرأه الآن يسيل عليه لعابك وتتمنى أن تكون من أهله، ولا تجد الآن واقعا يتعلق بالجهاد بالسيف أو كذا، فقد تندم وتقول هذه النصوص معطلة حتى تقوم جيوش جرارة وحتى يرفع لواء جهاد بزيف وسنان. لا، هذه النصوص ليست معطلة، هذه النصوص فيك أنت، بل هي مع جهاد السيف فيك، فهي أصل، هي أصل، والسيف تبع. ألا تدري وتعلم أنه ما كان السيف إلا ليوسع للحجة والبيان، إنه الطريق أمام الحجة والبيان. إنك تدعو، لو قتلت بسيفك فأنت تدعو به، ولهذا كان أول ما يعرض الأمير على الناس على الكفار أول ما يعرض عليهم ماذا؟ السيف أم الإسلام؟ الإسلام، الدعوة، الدعوة أولا قبل السيف، الدعوة أولا قبل السيف. فإذا لم يستجب لهذه الدعوة فالجزية التي تمكن من الدعوة أكثر وأكثر في جو أمان وهدوء، فإذا لم فالسيف الذي هو دعوة مبنية على الدعوة لتكون الأرض لله عز وجل وليعبد الله عز وجل عليه. يبقى إذن هنا جهاد الدعوة والبيان هو المقصود، والسيف وسيلة له حتى يتهيأ للناس عبادة رب العالمين سبحانه وتعالى الواردة في الكتاب والسنة على يد العلماء. إذن أنت الآن في ساحة الوغى؟ نعم، أنت في ساحة الوغى الآن، أنت في ساحة القتال الآن، أنت الآن في ساحة القتال. ود الذين كفروا وتغفلون عن أسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ود أعداء الإسلام لو تغفلون عن كتبكم وعلمكم فيميلون عليكم ميلة واحدة بشبهات تطرى فتبعد الناس عن دين الله عز وجل. إذن أنت مجاهد مقاتل في سبيل الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والجهاد نوعان، جهاد بالحجة والبيان وجهاد بالسيف والسنان، وأشرفهما الجهاد بالحجة والبيان. وقال أيضا رحمه الله تعالى: والجهاد بتبليغ السهام إلى رقاب العدو، هذا يحسنه كل أحد، أما الجهاد بتبليغ السنن، بتبليغ السنن لا بتبليغ السهام، وأما الجهاد بتبليغ السنن فلا يحسنه إلا أتباع الرسل. هذا أعلى النوعين من الجهاد، وهو جهاد الأنبياء أولا، ولهذا جاء الأنبياء حتى النبي الذي جاهد فإنما يكون جهادا بعد إيه؟ بعد دعوته. النبي جاهد أولا ولا دعا أولا يا إخوان؟ جاهد بإيه الأول؟ جاهد بالحجة والبيان، 13 سنة في مكة قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يبقى كان الجهاد بماذا يا إخواني؟ كان الجهاد بالحجة والبيان، ثم لما انتقل إلى المدينة كان الجهاد، فرد الجهاد بالسيف والسنان دفعا، ثم بعد ذلك طلبا. والنبي لما حجز عن مكة ووقف في الحديبية، النبي صلى الله عليه وسلم دعا، والنبي صلى الله عليه وسلم آثر أن يطول نفس الدعوة، ولهذا كان الشرط الذي هو فتح، الشرط الذي هو فتح أن تتوقف الحرب 10 سنين وكل يفعل ما يريد وما يشاء. من هنا كانت الدعوة: إن فتحنا لك فتحا مبينا ولم تتقدم شبرا، بل رجعت إلى المدينة ولم تطف حول البيت. كيف يقولوا فتحا؟ فتح الدعوة، فتح الدعوة الذي هو مقدمة لفتح مكة في العام 8. ولهذا دخل في دين الله في تلك السنتين من لم يدخل من قبل، ودخلت أعداد أضعاف أضعاف ما كانت مع النبي إلى صلح الحديبية. يبقى هذا جهد الدعوة، فكان الفتح فتحا دعويا. يبقى هذه النصوص، هذه النصوص، شوف: جاء رجل بناق، جاء عالم بكتاب، غبار في سبيل الله، غبار في سبيل الله، ها، وفي سعيك على العلم، دم الشهيد الذي يأتي، مداد العالم الذي يكتب، فرسه ما استنى، وكذا وكذا، أيضا طعامك وشرابك وكل ما تعانيه من تعب ونصب في هذا، كل هذا في سبيل الله، دابته وفرسه، سيارتك وقطارك وطائرتك، كل هذا هو هو وزيادة، هو هو وزيادة، هو هو وزيادة. جميع النصوص في الجهاد بالسيف والسنان فأجرها في الجهاد بالحجة والبيان وزيادة، وزيادة. نعم.
وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل بناقة مخطومة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذه في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. أخرجه مسلم والنسائي. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصدقات أفضل؟ قال: إخدام عبد في سبيل الله، أو إظلال فسطاط، أو طروقة فحل. أخرجه الترمذي. ورواه عن أبي أمامة أيضا بنحوه. وعن أبي وعن ابن أبي عميرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقتل في سبيل الله أحب إلي من أن يكون لي أهل المدر والوبر. أخرجه النسائي. وعن المغيرة قال: أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة، فلنحن أحب في الموت منكم في الحياة. أخرجه البخاري تعليقا إلى قوله: إلى الجنة. وأخرجه بطوله رزين.
فلنحن أحب في الموت منكم في الحياة، فلنحن أحب في الموت منكم في الحياة، يعني رغبتنا في الموت في سبيل الله أعظم من رغبتكم في الحياة. ليه؟ لأن من قتل منا صار إلى الجنة. يبقى ما الذي يحجزك عن الجنة؟ الذي يحجزك عن الجنة هو حياتك هذا. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يقتل يوم فله الجنة، ماذا قال عمير بن الحمام؟ ماذا قال وكان عنده تمرات في قرنه؟ قال: أبيني وبين أن أدخل الجنة أن أكل تلك التمرات؟ إنه لزمن بعيد. يا الله، أكل التمرات لسه، فتقدم فقاتل حتى قتل، ألقاهن. قال: بيني وبين أن أدخل الجنة أن أكل تلك التمرات. وماذا قال أنس بن النضر يوم أحد؟ وأهل لرائحة الجنة، فوالله إني لأشم رائحة الجنة خلف هذا الجنة. من هنا كان شوق الصحابة إلى الجنة، شوق الصحابة إلى الجنة. فلست أبالي، إحنا أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، فزت ورب الكعبة. ليه فاز يا أخواني؟ حرم حياة؟ لا، رزق حياة عند الله عز وجل. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين ملحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فلهذا سبحان الله، فليأتي الموت على أي جنب، كل البيت يا أخواني، كل الميت، وإن تكونوا تألمون في النوم يألمون كما تألمون، بل أنت في انشراح صدر. سبحان الله. شوف يا أخواني، أمس نزور مريض قريب لي، هذا المريض سبحان الله، شوف، مع أنه يعني ما زال في سن الشباب، شوف، جمع الأموال، سافر إلى الخارج وجمع أموال وأموال، ولسه في الشباب بقى عشان يتمتع بأمواله، ها، يتمتع بالأموال، وجمع وجمع وجمع، ما زال في مرحلة الجمع، بس جمع يعني شيء الكثير لأنه دخله يعني عالي ولكن ثم أصيب بالسرطان عافانا الله. الآن يا أخواني أنا أزور بقول لو أن يعني خزائن البيت الذي عندك كلها بالأموال، لو الدولارات تملأ الدولاب وتحت السرير وفوق الدولاب وفي الخزن جميعا وكذا وكذا، وجالس يتألم يريد يا أخواني أن يستريح دقيقة، أمنيته أن يخف الألم فيستريح. بس فين الدولارات؟ ارمي الدولارات عليه، غطيه بالدولارات، غطيه بالدولارات يا أخواني. الدولار بكام؟ بعشرين جنيه، بثمانية جنيه، بمئة جنيه، بألف جنيه. الدولار لو غطيه بالدولار، أعطيه الدولار يشربه ويأكله، ما له قيمة. الآن كيف لي الصحة ولو أكلت أي شيء ولو شربت أي شيء؟ إذن لا تندم على فوات الدولار، فإنك قد تعطى مع مثل هذا. طيب أنت بقى ما الذي فاتك؟ فاتك دولار، فعندك الحسنات والأجور العاليات التي لا أعلم مداها إلا الله. طب ولو أتاك مرض عافانا الله وإياكم في مثل هذا، فهو في ميزان حسناتك ليجمع الله عز وجل لك الأجور العظيمة، فتموت على أجر بالعلم والدعوة وكذا وكذا، وأجر في هذا المرض الذي تلقى الله عز وجل به شهيدا، فأنت من الشهداء إن شاء الله. حتى لو حصل، فإن عافاك الله فالحمد لله، وإن ابتلاك الله فالحمد لله على كل حال. شوف يا أخوان نعمة، احنا جالسين دلوقتي، شوف تجالس تروح وتيجي وكذا خلاص، وما معكش هما اللي معك، ما معكش دولار، في دولارات، مين اللي في بيته في دولارات؟ ولا واحد فينا بيته دولارات، هي جنيهات معدودات، لكن انت معك الصحة الآن الحمد لله. تشتكي شيئا تقول انت او كذا، ما تشتكي الآن. والله يا اخواني عبرة، جمع الاموال وما انفقها، ما انفقها لسه بقى عايز متع كده ويبني ويعمل ويسوي اشياء، واكيد هيقعد بقى في مصر يجيب سيارة مش عارف ايه ويبقى مشاريع ايه، واكيد ده خطط نفسه لانه هو لسه يعني 30 سنة ولا 32 سنة ولا كده، اكيد ده بيخطط مخططات كثيرة جدا، لانه رواتب يحطها كده، رواتب يحوشها، رواتب بالدولارات الكثيرة تورف عنه. للزوج النصف او الربع، وليابويه لكل واحد منهما السدس. لو هو كان عارف انه يشتغل عند دول، هو بيشتغل دول اصلا، واخد بالك، ما فعل هذا. لكن سبحان الله سبحان الله، اجمع، جمعت لمن؟ جمعت لمن له السدس والثلث والنصف والربع، واما انت فما اخذت معك الا عملك. يتبع ابن ادم ثلاثة، عمله وماله واهله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع الاهل. قد تتزوج امرأتك وتأتي بمن ينام على فراشك، هتجوزك على عزالك؟ ماشي على عزالي، ماشي، يلا سبحان الله. سريري انا اشتريته، سريري ده المرتبة دي اللي انا مختارها من عند الرجل، مرتبة اسفنج جميلة كده لينام عليها غيرك، لينام عليها غيرك سبحان الله. الإنسان لابد أن يعتبر ويتعظ، فإياك يأتيك الشيطان أنت قاعد كده، طب وبعدين لغاية إمتى؟ ناس عمالة تشتغل وتجيب وتودي، وبعدين كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، عيالك مين اللي هيجوزهم؟ عيالك مين اللي هيبني لهم؟ الزمن بقى زمن مش عارف إيه، هو حد دلوقتي بقى كذا، إذا أنت ما عملتش النهارده ابنك مش هيعرف يعمل، ابنك 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 ابنك، سارعوا إلى ابنكم. أي ابن يعني؟ ابني إنما لا أضيعه، أنفق عليه بالحلال وعلمه شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا ابني. نعم.
قال عن فضالة بن عبيد قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشهداء أربعة، رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله تعالى حتى قتل، فذلك الذي يرفع الناس أعينهم إليه يوم القيامة هكذا، ورفع رأسه حتى سقطت قلنسوته، فلا أدري قلنسوة عمر أم أراد أم قلنسوة النبي صلى الله عليه وسلم. ورجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فكأنما ضرب جلده بشوك طلح من الجبن، أتاه سهم غرب فقتله فهو في الدرجة الثانية. ورجل مؤمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا لقي العدو فصدق الله تعالى حتى قتل، فذلك في الدرجة الثالثة. ورجل مؤمن أسرف على نفسه لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذلك في الدرجة الرابعة. أخرجه الترمذي.
يعني أن المجاهدين تفضلوا. نعم، يقول في الحاشية أخرج أحمد المسند والترمذي وضعفه الألباني في الضعيف. نعم.
وعن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب في الجهاد وذكر الجنة، ورجل من الأنصار يأكل تمرات في يده فقال إني لحريص على الدنيا إن جلست حتى أفرغ منهن، فرمى ما في يده وحمل بسيفه فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. أخرجه مالك. وعن البراء رضي الله عنه قال جاء رجل مقنع بالحديد فقال يا رسول الله أقاتل أو أسلم؟ قال أسلم ثم قاتل، فأسلم ثم قاتل فقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. أخرجه الشيخان وهذا لفظ البخاري. والمقنع هو المتغطي بالسلاح، وقيل هو المغطي رأسه به فقط. وعن راشد بن سعد رضي الله عنه عن رجل من الصحابة رضي الله عنهم أن رجلا قال يا رسول الله
هذا الرجل ماذا عنده من عمل يا إخوان؟ ما عنده لا قتل ثم قتل، ما عنده لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا خير. وهذا الرجل الذي خرج ليلحق بأرض كذا، ها؟ لما قال ولكن الحق برض كذا فخرج فمات، ما العمل الذي عنده؟ أن تحرك بتلك الخطوات إلى أرض الصالحين يعبد الله عز وجل معهم فمات. هذا دخل الجنة وهذا دخل الجنة، وهؤلاء أتوا بالعمل. فما يأتي واحد يستدل يقول فين العمل؟ ما عنده صلاة ولا صوم ولا زكاة ومع ذلك على الإيمان والجنة، نقول هذا العمل الذي أتيح له، هذا هو إمكانه من العمل، هذا إمكانه. بل ولو لم يقاتل، لو قال يا رسول الله أسلم أم أقاتل؟ قال أسلم ثم قاتل، فقال أشهد أن لا إله إلا الله ولا حول رسول الله فجاوز، هذا يكون فين؟ في الجنة. هذا هو العمل المتاح له. وإنما الكلام في من أتيحت له حياة فلم يضع فيها شيئا من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون له الإيمان؟ نعم.
وعن راشد بن سعد رضي الله عنه عن رجل من الصحابة رضي الله عنهم أن رجلا قال يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ فقال كفاه ببارقة السيوف على رأسه فتنة. أخرجه النسائي.
ولذا قال العلماء يستثنى من الفتنة فتنة القبر يستثنى الشهيد والمرابط في سبيل الله أيضا. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم السؤال. أي نعم فتنة هي السؤال. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. أخرجه الترمذي والنسائي والدارمي. وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب.
لكن من يصبر على مس القرصة؟ الشهيد الذي تتمزق أشلاؤه وتسيل دماؤه وتختلف الضربات فيه، كل هذه قرصة نملة يا أخوان، بس من اللي يصبر؟ من الذي يصبر؟ كما أنه من الذي يصبر على 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 نار الدجال وهي الجنة؟ لكنها نار، ترى نار تأجج، لكن من يصبر؟ فهي قرصة، قرصة نمل. فالشهيد يجد من ألم القتل مثل قرصة النملة، لكن من يصبر؟ من يصبر؟ ما إلا صاحب اليقين. طيب نكتفي به. نعم. يرى ايه؟ الله اعلم، يعني الله اعلم، الله اعلم، يعني ما ورد فيها نص، لكن الله اعلم.
نعم.
ايه بس هذا في كل حتى الذي يأتيه القتل وهو لا يدري، قد يأتيه سهم غرب ما يدري، الله أعلم الله أعلم. هذا من يأتي على فراشه أو من يأتي كذلك، الله أعلم. نعم.